الله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهدني بأني ساهرا ويغور فكري في الزمان ويطهر من قرحة لو أنها نسفت جوانبه وسعاك يلم له ما خلت أن لدى الكلاب به ويضمن ضيغه ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم بعد يا سيد قال ويضيق الدنيا على ابن محمد الحرام يحسن مهيوم والله لخلي قرومهم تمشي بلد نور بنوة عن الكرار ما هذا الرجاج تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها حسينا تروحون عني ودوركم تبقى خلية ولا وبيها ينعب غراب المني وابقى حليف الحزين ودموعي جرية اقدر على هالحال يا نسر البهاني قلّي ودمع العين يجري وقلبه يفور كنا يا خويا مفضلين نبكى ربا مجبور ولا شوف لك ويا حذر محمد وين قلبي وصاحب الوين وحسينا قال واتسلى قال عن نفس الوهم لنصب الماتم وابصقي بعيد علي قال واتسلى قال عن نفس الوهم لنصب الماتم وابصقي بعيد علي انا خوفي على الدنا يا ابي دخلوها علي بعد الستر والصال تبقى ما لأكفي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا سيد الشهداء الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام صدق مولانا سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه الرواية الشريفة نريد أن نتحدث هذه الليلة حول معطيات نهضة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وهل أن نهضة الحسين عليه السلام أعقبت نتائج ومعطيات إيجابية، أم أن نهضة الحسين عليه السلام واستشهاد الحسين عليه السلام كان خسارة للإسلام ولم يكن فيه نفع للإسلام؟ هنا عندنا اتجاهان في تحديد معطيات نهضة الحسين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يرى بأن نهضة الحسين عليه السلام لم تكن لها معطيات إيجابية، وإنما كانت نهضة الحسين عليه السلام خسارة للإسلام. شهادة الحسين كانت خسارة للإسلام، لو بقي الحسين ولم يستشهد لاستفاد الإسلام من وجود الحسين عليه السلام ومن بركات وجوده صلوات الله وسلامه عليه. أي انتصار ذلك الذي حققه مقتل الحسين؟ الحسين بوجوده يكون مصدر هداية، بوجوده تستفيد منه الناس ويستفيد منه العالم. لما قتل الحسين كان مقتل الحسين خسارة للإسلام ولم يكن في ذلك نفع للإسلام. وهذا الاتجاه له رواده وله من يعتقد به، ولعل من أبرز من يعتقد بهذا الاتجاه الكاتب الإيراني صالح نجف آبادي في كتابه الشهيد الخالد، يرى بأن نهضة الحسين عليه السلام ما كانت لها معطيات إيجابية، إنما نهضة الحسين عليه السلام كانت خسارة للإسلام. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يتحدث عن معطيات النهضة الحسينية يرى بأن معطيات النهضة الحسينية معطيات إيجابية. نهضة الحسين وشهادة الحسين ومقتل الحسين عليه السلام كان له نتائجه الإيجابية التي استفاد منها الإسلام واستفاد منها المسلمون، لا أن مقتل الحسين كان خسارة للإسلام وكان خسارة للمسلمين. أكثر الباحثين، أكثر العلماء، أكثر المفكرين يرون بأن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية وثمراتها النافعة للإسلام وللمسلمين. لذلك تفجرت قرائح الشعراء للتعبير عن هذا المعنى. شيخ محسن أبو الحب يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. السيد جعفر الحلي يقول: لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. المقدس الشيخ علي الجشي رحمه الله يقول: لولا وقوف السبط في كربلا لم نر إسلاما ولا موقفا. علماؤنا، مفكرون، باحثون يقولون بأن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية ومنفعتها للدين والإسلام والمسلمين. ما هو الدليل على ذلك؟ قد يسألك إنسان: أنتم تقولون نهضة الحسين كانت لها معطيات إيجابية، ما هو الدليل على أن نهضة الحسين كانت لها معطيات إيجابية؟ أنت عندما يسألك إنسان هذا السؤال ماذا تجيب حول هذا السؤال؟ نحن نمتلك 4 أدلة نستدل بها على أن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم تكن خسارة للإسلام، بل كانت لها نتائجها وعطاءاتها وثمراتها الإيجابية. ما هي هذه الأدلة؟ عندنا 4 أدلة. الدليل الأول الدليل القرآني. من القرآن الكريم نحن نستطيع أن نبرهن بأن نهضة الحسين عليه السلام لها ثمرات ولها معطيات ولها فوائد إيجابية. شلون من القرآن؟ القرآن يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. القرآن يقرر هذه الحقيقة، المؤمنون في الدنيا الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آية أخرى أيضا تقرر نفس الحقيقة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن القرآن يبين لنا حقيقة واقعية في الخارج، وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين. هنا لابد أن نلتفت أيها الإخوة إلى أن هذه الآيات صدرت عن الله سبحانه وتعالى بصيغة الوعد. إذا كانت بصيغة الوعد يعني ماذا؟ عندنا مسألة تبحث في علم الكلام، وهي أن الوعد الإلهي لا يمكن أن يتخلف. احنا عندنا وعد، عندنا وعيد، عندنا وعد وعندنا وعيد. الله وعد المطيع بالجنة وتوعد العاصي بالنار، هذا وعيد وذلك وعد. الوعد لا بد أن يتحقق. إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. وعد الله الوعد الإلهي لا بد أن يتحقق. نعم الوعيد يمكن أن يتحقق، يمكن أن لا يتحقق. إذا تدخلت عناصر معينة، التوبة، الشفاعة، تدخل بعض الأنبياء والأولياء، يمكن أن لا يتحقق الوعيد، ولكن الوعد لا بد أن يتحقق. الله إذا وعد بشيء الوعد لا يتخلف أبدا. هنا عندما نرجع إلى الآيات القرآنية، الآيات القرآنية جاءت بصيغة الوعد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه من رسل الله ومن أجل مصاديق هذه الآيات. فإذا تكفل الله بنصر رسله وبنصر أوليائه وبنصر المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، فحركة الحسين ونهضة الحسين كانت نصرا مؤذرا من خلال القرآن، ولم تكن خسارة كما يدعي هذا الكاتب وأمثاله من الكاتبين. من خلال القرآن نحن نعلم ونعرف ونتوجه إلى أن نهضة الحسين ما كانت خسارة للإسلام، وإنما كانت ماذا؟ وإنما كانت نصرا. زين، لذلك العلماء والمفسرون عندما يأتون إلى أمثال هذه الآيات، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المفسرون يقفون وقفات تحليلية.
عندما نقرأ سيرة الأنبياء، سيرة الأئمة، سيرة الأولياء، نجد هذه السير مقترنة بالبلاء، مقترنة بالمصاعب والمشاق. إذن أين هو نصر الله؟ وأين هو وعد الله؟ كيف أن الأنبياء قتلوا، صلبوا، فحرقوا؟ أين هو نصر الله؟ هنا المفسرون يقولون مقاييس النصر مقاييس مختلفة. النصر مو مسألة محددة بفترة زمنية معينة. الحسين قتله يزيد وانتهى الأمر، يعني الحسين لم ينتصر؟ لا، لاحظ الامتداد. الامتداد لخط من؟ لخط الحسين ومبادئ الحسين وأهداف الحسين، أم أن الامتداد لخط يزيد وفكر يزيد؟ أبدا. هذه السنوات مضت ومرت، من الذي خلد بفكره، بمبادئه، بنهجه؟ خلد الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وليس النصر شيئا غير ذلك. لذلك سيد قطب من علماء السنة، سيد قطب من علماء السنة عندما يأتي إلى الآية المباركة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويريد أن يثبت مصداقية هذه الآية وأن هذه الآية لها مصداقية وواقعية، يمثل لذلك بسيد الشهداء الحسين. يقول الحسين إذا نظرنا إلى شهادته بالمقياس الصغير نرى بأن شهادته كانت هزيمة، هذا من علماء السنة، ولكن إذا نظرنا إلى شهادته بالحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير وجدنا شهادة الحسين انتصارا. شلون؟ يقول نعم، فلا يوجد شهيد على وجه الأرض. لاحظ، فلا يوجد شهيد على وجه الأرض إذا ذكر اسمه اختلجت النفوس وتحركت المشاعر والعواطف بالحب والعطف والغيرة والفداء إلا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن من خلال القرآن نحن نثبت بأن نهضة الحسين ما كانت خسارة للإسلام وإنما كانت انتصارا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي نستدل به على أن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية الدليل الروائي. الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تؤكد على هذه الحقيقة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام يسأله إنسان سؤالا صريحا، يا ابن الحسين من الذي انتصر، أبوك أم يزيد؟ من الذي انتصر؟ الإمام يجيبه بإجابة مختصرة، قال له إذا أذن المؤذن وقمت إلى الصلاة ستعلم من الذي انتصر. يريد أن يقول له زين العابدين هذا الشعار وهذه المراسم كانت خط الحسين وكانت نهج الحسين وكانت مدرسة الحسين، وأما يزيد فقد كان يحاربها ويريد القضاء عليها، فبقاؤها دليل على أن مبدأ الحسين هو الذي انتصر. الإمام الحسين سمعت الرواية في صدر المجلس عندما يريد الخروج إلى العراق يبعث إلى بني هاشم، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد. وهذا أول خطاب حسيني يصرح فيه الحسين بأن مصيره الشهادة. أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. لاحظوا التعبير، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. أي فتح ذلك الفتح الذي كان يشير إليه الإمام الحسين؟ ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح، الفتح العسكري، الغلبة العسكرية؟ لا، المراد من الفتح في مفهوم القرآن انتصار الهدف وانتصار المبادئ. القرآن عندما يعبر عن الفتح يعبر بلفظ الفتح بمفردة الفتح، مراد القرآن من الفتح انتصار الهدف والمبادئ. لذلك تشوف القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. متى الفتح المبين؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية ما كانت فيه غلبة عسكرية، النبي صالح المشركين، ولكن صلح الحديبية كان انتصارا لمبادئ النبي، وكان انتصارا لأهداف النبي. بعد أن كان المشركون يهمشون أهداف النبي ويهمشون رسالة النبي ولا يعتبرون بها، وإذا بهم يسلمون برسالة النبي وأهدافه من خلال صلح الحديبية، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فمن قضت مدة الصلح إلا وكاد الإسلام أن يستولي على أهل مكة. من قضت مدة الصلح إلا وكاد الإسلام يستولي على أهل مكة. انتشر الإسلام، انتشرت مبادئ الإسلام، انتشر فكر الإسلام. اعتبر القرآن هذا الانتصار للمبادئ وللهدف، اعتبره القرآن فتحا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كذلك الحسين وعلي عندما يقول: ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح، المراد من الفتح انتصار المبادئ وانتصار الأهداف وانتصار القيم التي كان يرددها سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من خلال الروايات أيضا نستدل على أن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية وثمراتها الإيجابية. الدليل الثالث من الأدلة التي نستدل بها على أن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية وثمراتها الإيجابية الدليل العقائدي. نحن أيها الإخوة لا بد أن نلتفت إلى أمر مهم. ما هو؟ نحن عندنا مرتكزات، عندنا ثوابت عقائدية، مرتكزات وثوابت عقائدية. هذه المرتكزات تمثل الخطوط العامة للفكر الشيعي، فكلما عرض علينا تحليل، كلما عرضت علينا قضية لابد أن نعرضها على هذه الخطوط العامة، على هذه الأسر، على هذه المرتكزات. إذا وجدناها متلائمة مع الأسر مع المرتكزات اعتبرنا هذا التحليل صحيحا واعتبرنا هذه القضية صحيحة. أما إذا تصادم هذا التحليل مع المرتكزات العقائدية التي تشكل خطوطا عامة في فكرنا الشيعي، نرفض هذا التحليل ونرفض هذه القضية. الآن عندما يأتينا هذا الكاتب وأمثاله ويقولون بأن شهادة الحسين بن علي كانت خسارة للإسلام، نجي نعرض هذه الفكرة على المرتكزات العقائدية والثوابت العقائدية، هل تتلائم هذه الفكرة مع المرتكزات أم لا تتلائم؟ جميع الكتاب، جميع الشعراء، جميع المفكرين لابد أن نعرض أفكارهم وأقوالهم وتحليلاتهم وأشعارهم على الثوابت والمرتكزات العقائدية. إذا وجدنا فكرة هذا الشاعر تتلائم مع المرتكزات قبلناها وإلا رفضناها. عندنا ثوابت وخطوط عامة، من جملة هذه الثوابت والخطوط العامة عصمة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم في مجال الأحكام وفي مجال الموضوعات الخارجية. المعصوم ثابت له مقام العصمة في مقام الحكم وفي مقام الموضوعات الخارجية أيضا، وهذا نستفيده من آية التطهير ونستفيده من الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذ أن القرآن لا يمكن أن يأمر بالطاعة المطلقة في كل شيء إلا لأصحاب العصمة المطلقة وهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ونستفيد ذلك من حديث الثقلين، ونستفيد ذلك من حديث السفينة، وما شاكل ذلك من الأحاديث نستفيد من المجموع عصمة الأئمة عليهم السلام. إذا ثبت مقام العصمة لهم في الأحكام في الموضوعات الخارجية، ذلك من حديث الثقلين، ونستفيد ذلك من حديث السفينة، وما شاكل ذلك من الأحاديث نستفيد من المجموع عصمة الأئمة عليهم السلام. إذا ثبت مقام العصمة لهم في الأحكام في الموضوعات الخارجية، ثبت بأن المعصوم لا يمكن أن يخطئ في تطبيق موضوع، معصوم من المستحيل أن يخطئ في تطبيق موضوع من الموضوعات الخارجية. انت لما نجي تقول بأن ثورة الحسين كانت خسارة للإسلام وما تحقق منها نفع للإسلام، نقول لك هذه الفكرة تتصادم مع خط العصمة وتتصادم مع مرتكز العصمة، لأن المعصوم كما هو معصوم في تبليغ الأحكام فلا يخطئ، كذلك هو معصوم في تطبيق الموضوعات الخارجية ومعالجة الموضوعات الخارجية، فلا يمكن أن يقع المعصوم في الخطأ بحيث تترتب على فعله خسارة كبيرة للإسلام. هذه الفكرة لا نقبلها لمصادمتها مع المرتكزات والثوابت، بل نقول بأن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأنها صادرة من شخص معصوم، إذن هي نهضة ذات عطاء وذات ثمرة وذات خير وذات انتصار، وإن كنا في بعض الأحيان لا ندرك معالم الانتصار. هذا دليل ثالث. الدليل الرابع من الأدلة التي نستدل بها ونبرهن بها على خطأ تلك الفكرة وعلى إثبات أن نهضة الحسين كانت لها معطياتها الإيجابية، الدليل التاريخي. شلون الدليل التاريخي؟ تأملوا أيها الإخوة، هذه نقطة مهمة. أنت الآن دائما تردد الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، لو جاءك إنسان وسألك شلون أن الإسلام حسيني البقاء، كيف أن الإسلام لولا الحسين لما بقي الإسلام، كيف تبرهن له على ذلك؟ فتستطيع أن تبرهن للإنسان السائل من خلال التأريخ. من خلال التأريخ نتصور الثمرات والمعطيات الإيجابية التي ترتبت على نهضة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هنا الباحثون يذكرون ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى من ثمرات نهضة الحسين إبراز الواقع الأموي. واقع بني أمية كان واقعا مخفيا لا يعلم به أحد، فعندما قتل الحسين بتلك الكيفية وبتلك الحالة الناس علموا ما هو واقع بني أمية، وعرفوا بأن بني أمية لا يمثلون إلا خط الضلال. هذه النتيجة، هذه الثمرة ترتبت على مقتل الحسين. نحن لا نقبل هذه الثمرة، نقول هذه الثمرة لم تترتب على نهضة الحسين. لاحظوا أيها الإخوة، إبراز الواقع الأموي وكشف الستار عن واقع بني أمية ما كان من معطيات نهضة الحسين، وإنما كان من معطيات صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان. صحيح في زمن معاوية قبل أن يصالح الإمام الحسن معاوية كان الواقع الأموي مخفيا، كان الناس يشتبهون، كان الناس لا يعرفون الحق من الباطل، لأن معاوية كان يتظاهر بمظاهر الإسلام وكان يحاول أن يظهر صورة الإسلام على يديه. فصالحه الإمام الحسن وإذا بمعاوية يزيل النقاب عن وجهه ليقول: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وكل شرط بيني وبين الحسن بن علي فهو تحت رجلي. معاوية بعد صلح الإمام الحسن كشف النقاب عن وجهه ببركة صلح الإمام الحسن. إذن إبراز الواقع الأموي ما كان من معطيات نهضة الحسين، وإنما كان من معطيات صلح الإمام الحسن، وبذلك الإمام الحسن أعد الطريق لثورة الحسين بن علي، وهيأ الأرضية لحركة الحسين بن علي بعد أن كان الناس لا يرون نهضة الإمام الحسن شرعية ضد معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية كان يتظاهر بمظاهر الإسلام، وإذا بالإمام الحسن يصالحه فمعاوية كشف الستار عن وجهه، تهيأت الأرضية للثورة على معاوية وعلى نظام بني أمية ببركة صلح الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كانت ثورة الحسين حسنية قبل أن تكون حسينية، وبذلك كان صلح الإمام الحسن ثورة، وكانت نهضة الحسين صداها. الإمام الحسن أعد الطريق وهيئ الأرضية لنهضة الحسين. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية من ثمرات نهضة الحسين التي نكتشفها من خلال التاريخ، الثمرة التي يطرحها الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة يقول: من معطيات نهضة الحسين التي نستكشفها من التاريخ معالجة مرض فقدان الإرادة. سيد الصدر يقول: بعد أن قتل أمير المؤمنين عليه السلام ابتليت الأمة بمرضين. في حياة الإمام الحسن ابتليت الأمة بمرض الشك كان معاوية يتظاهر بمظاهر الإسلام، فكان الناس يعيشون حالة الشك، أين هو الحق أين هو الباطل. ابتليت الأمة بمرض الشك، من الذي عالج هذا المرض؟ عالجه الإمام الحسن بصلحه وانتهى مرض الشك. يقول السيد الصدر: فبدأ مرض آخر يدب في نفوس الأمة. ما هو المرض؟ مرض فقدان الإرادة. كانوا يرون الباطل ويميزون الباطل ويعلمون بأن خط بني أمية هو خط الضلال وهو خط الباطل وهو الخط الذي أوجب كل المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية. مع ذلك ما كان منهم أحد يستطيع أن يواجه نظام بني أمية. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون مرض فقدان الإرادة. كانت إرادتهم إرادة محطمة، كانت إرادتهم إرادة مهشمة. من الذي عالج عندهم هذا المرض وجعلهم ينطلقون لمواجهة نظام بني أمية؟ سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما أراق دمه الطاهر وضحى بنفسه وضحى بعياله وضحى بنسائه وضحى بأطفاله، فهز ضمائرهم وعالج فرض فقدان الإرادة في نفوسهم، وإذا بهم يتأهبون لمواجهة نظام بني أمية. وفعلا راجع التاريخ، قبل ثورة الحسين عليه السلام، قبل نهضة الحسين، رغم ما فعله يزيد بن معاوية، مع ذلك لم يتحرك ولا شخص واحد لمواجهة نظام بني أمية. وعندما قتل الحسين انطلقت النهضات وانطلقت الثورات ثورة بعد ثورة. ابتدأت بثورة الكوفة في السنة التي قتل فيها الحسين أو بعدها بسنة، فثار البطل المجاهد عبد الله الأزدي رضوان الله تعالى عليه، عبد الله بن يزيد الأزدي بن عسيف الأزدي رضوان الله عليه. وبعده تحركت ثورة أهل المدينة وثاروا في وجه نظام يزيد بن معاوية. وبعد ثورة المدينة تحركت ثورة التوابين على يد سليمان بن سرد الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، وشعارهم يا لثارات الحسين. وبعد ثورة التوابين جاءت ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه، ليواجه جميع قتلة الحسين ويقتلهم بنفس القتلة التي قتلوا بها سيد الشهداء وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. شلون تحركت هذه الثورات؟ شلون تحركت وانطلقت؟ ببركة دم الحسين عليه السلام. انطلق الناس لبعضعة نظام بني أمية بعد أن عالج الحسين مرض فقدان الإرادة في نفوسهم، بعد أن كانوا فاقد الإرادة لا يواجهون الضلال ولا يواجهون الفساد. حركهم سيد الشهداء الحسين ثورة بعد ثورة حتى تضعضع نظام بني أمية وتلاشى أثره ببركة ثورة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الخطر الذي كان يهدد الإسلام، يهدد المبادئ الحقة، هو نظام بني أمية. وعندما قضي على هذا النظام استقر الإسلام ببركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه ثمرة ثانية نستفيدها من التاريخ، ثمرة ثالثة وعطاء ثالث من عطاءات كربلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تخليد مبادئ التشيع وتثبيت قواعد التشيع. هذا الكيان المبارك الذي خلده وخلد فكره وخلد منهجه وخلد مدرسته هو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك انت لما تراجع الى الكتابات التي كتبت حول تاريخ التشيع، متى نشأ التشيع، تلاحظ عندك نظريات متعددة وكثيرة في بيان نشأة التشيع. من جملة النظريات الموجودة أن التشيع نهض بعد ثورة الحسين بن علي. طبعا نحن لا نوافق هذه النظرية لأننا نعتقد بأن التشيع هو الإسلام وبأن الإسلام هو التشيع، ليس الإسلام شيء والتشيع شيء آخر، لا إثنينية بين الإسلام والتشيع. لا نقول كما يقول بعض المعاصرين التشيع وجهة نظر في فهم الإسلام، لا، نقول التشيع هو الإسلام، المذاهب الأخرى وجهة نظر في فهم الإسلام، أما التشيع فهو الإسلام والإسلام هو التشيع ولا اثنينية بينهما. غرس الإسلام فغرس التشيع بغرسه للإسلام صلى الله عليه وآله. التشيع نشأ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن لكون أن نقبة الحسين قد أثرت أثرها في حركة التشيع وإرساء قواعده وإيضاح معالمه، ظن بعض الباحثين وبعض الكتاب بأن التشيع نشأ ببركة نهضة الحسين. لا، التشيع ما نهض ببركة نهضته، وإنما الحسين ثبت قواعده وأرسى قواعده وأوضح معالمه صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نعلم لماذا الإسلام محمدي الوجود حسيني بقاء، الإسلام بقاؤه بالحسين وبتضحيات الحسين وبدم الحسين. ما كان مقتل الحسين كما يقول هذا الكاتب خسارة للإسلام، ولم يكن في شهادته نفعا للإسلام، كلا، بل كل الخير في نهضة الحسين وكل البركة في مقتل الحسين وشهادة الحسين. ما كانت هزيمة بل كانت انتصارا هز العالم بأكمله صلوات الله وسلامه على الحسين. نعم، رفض المبايعة ليزيد بن معاوية بعد أن جاءه الأمر من يزيد عن طريق والي المدينة بالمبايعة، وأطلق الحسين كلمته الشهيرة: أما بعد فإنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، نحن ها نحن الخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يباير مثله، هيهات من الذلة، يقضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجورا طابت وطهرت من أن تبحر طاعة اللئام على مصارع الكرام، هددوه بالقتل، مع ذلك لم يخضع الحسين لتهديداتهم، وخرج الحسين من مدينة جده المصطفى في الليل المظلم، ليلة ممطرة مخيفة مرعبة، خرج الحسين من المدينة، تلك المدينة الطاهرة التي تربى في أكنافها في ظلالها في أحضانها، وإذا الحسين لا يجد مأوى في المدينة ولا في غيرها. الحسين إذا أراد أن يخرج من المدينة وين يذهب؟ إلى أين يلجأ؟ من يودع؟ ودع عائلته، من كان باقيا منهم في المدينة، وأقبل إلى قبر جدي رسول الله، أقبل إلى ذلك القلب الذي كان يحفظه الحسين، وكان دائما ما يصرح للناس من هو الحسين، حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأخبار، لعن الله قاتليه إذا رآه وهو على المنبر. وكان الحسين طفلا صغيرا، كان النبي ينزل من على منبر ويقطع كلامه ويحتضر الحسين إلى قبره ليوضح للناس من هو الحسين بن علي. أقبل الحسين يشكو غلاماته إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى ركعتين وجلس عند قبر جده يخاطب جده: جد يا رسول الله، يعز عليك يا رسول الله، يعز عليك أن تسمع الحسين وهو يشكو إليك غلامته، وهو يشكو إليك مصابه. جد يا رسول الله، ش عندك أبو علي؟ أنا الحسين، صرخك وابن صرختك وطبتك الذي خلفته في أمتك، شنو تريد تقول؟ فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي. حولت عيناه على قبر جده رسول الله، وإذا به يرى النبي في كتيبة من الملائكة، تقول الرواية: فلما رآه الحسين نبه النبي إلى صدره، اعتنق الحسين إلى صدره، صار يقبله وهو يقول: بني بني حسين، كأني أراك عن قريب مذملا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان ما تسقى وظمأ أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا من خبتين نورائي أشكو أسفا، من بلاء أو حنان ظهر وأو هم الكبر، وحسينا وحسينا وحسينا، جد صاف العيش من بعدك بالأكدار شيء، وأشاب الهم راسي قبل عبال المشي، فعلى من داخل الحبر بكاء ونحر، ونداء باستجاع: يا حبيبي، قل قل قل، وحسينا ضمني عندك يا جداه في هذا الضرب، علني يا جد من بلوى بي يا جد من شرط الأداء كله فعتى صود الأداء يندك بين الدكة قلبون وحسينة بعد بعد ستذوق الموت ظلمة ضاميا في كربلة ستذوق الموت ظلمة ضاميا وستبقى في تراها آخر المنجدلة وكأني بلئيم يا صاحب الزمان وكأني بلئيم من عقل شمر قد على قدرك الطاهر برا أستاذهن ضرب والسير الحسين بينها السجاد بين أطفال مغلول اليد وحسين على قبر على قبر مكسورة الأضلاع الأضلاع هل دمعت العين على قبر على قبر مكسورة الأضلاع الأضلاع هل دمعت العين وصاح وصاح جعدي يا بتولة وآيني حالة وداعت الله من الوطن عنكم الليل انسافر
رجل سيد من المنهم نسألك ونجدك
بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات